بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين، وفي تتمة باب في صفة تغسيل الميت وتشيع الجنازة. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر.
وإن تكو ولو إن يكو
تكو.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، وفي نسخة: وإن يكو أن تكو جميعا تكو بالتاء. في نسخة: وإن يكو. نعم.
وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: هذا يدل على مشروعية المسارعة بالجنازة والبدار بها وعدم حبسها بين أظهر أهلها، لأنها إما أن تكون صالحة فخير تقدم إليه إلى روضة من رياض الجنة وراحة من الدنيا وشرها، وإن تك غير صالحة فإبعاد لها عن الأهل وشر يوضع عن رقاب الحاملين لها. وفي الرواية الأخرى: إن الجنازة، وهذا عند البخاري بلفظ، أو نذكر كلام الشيخ أولا. قال رحمه الله تعالى: وفي الرواية الأخرى أن الجنازة تتكلم إذا حملوها تقول: إن كانت صالحة قدموني عليكم سكت لما بشرت به من الجنة والكرامة، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بلفظ، وفيه: فإن كانت صالحة عليكم سكت فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها صعق، ولو سمعه صعق. وهذا نعم. طيب، عليكم وإن سمعها صائق. وهذا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا اللفظ. وإنما تقول ذلك لأنها قد بشرت بالشر والعياذ بالله. وفي الحديث من الفوائد أيضا وجوب الاستعداد للآخرة والحذر من هذا الموقف العظيم، فإن الأجر يهجم على غرة، فعلى المؤمن أن يستعد لهذا اليوم، وأن يحرص على الاستقامة على طاعة الله ولزوم التوبة من معصيه وتقصيره، حتى إذا هجم الأجل فإذا هو على خير حال. قال الحديث الثالث، لعلك تذكرنا به، حديث سمرة بن جندب الثالث.
قال رحمه الله: عن سمرة بن جندب قال رضي الله عنهما قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام في وسطها. وقال رحمه الله عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحائض.
هكذا بريء ولا بريء؟
بريء.
وفي نسخة بريئة. نعم، عليكم السلام.
من الصالقة والحالقة والشاقة. قال رحمه الله: الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة.
نعم.
عن عبد الله بن
وهي النائحة. ما قال والشاقة؟
لا يا شيخ، قال الصالقة.
طيب، قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجته في عليين وألحقنا به في الصالحين مع نبينا عليه الصلاة والسلام: أما الحديث الثالث هو حديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه يقول إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة امرأة فقام وسطها أو وسطها. السنة إذا صلى الإمام على المرأة يقوم حيال وسطها، وإذا صلى على الرجل يقوم حيال رأسه. هذا السنة، هذا يعني هذا الإشارة هنا إلى ماذا؟ إلى الفعل. هذا الفعل هو السنة، هو القيام في وسط المرأة وعند رأس الرجل. أما قول بعض الفقهاء يقوم حيال صدرها فلا دليل عليه، وإنما السنة أن يقوم عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، هذا هو السنة. والناس يصفون خلفه، خلف الإمام، إلا أن يكون، إلا أن لا يوجد إلا واحد، إلا إذا لم يوجد إلا واحد فيكون عن يمينه كسائر الصلوات. هذا مثلا يكون يعني مثلا في سفر أو نحو ذلك. والحديث الرابع حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه برئ من الصارقة والحالقة والشاقة. وفيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة على الموتى بشق الثياب ولطم الخدود. وبرئ صلى الله عليه وسلم من الصالقة، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، وهي النائحة. والشاقة وهي التي تشق ثوبها أو خمارها. والحالقة وهي التي تحلق شعرها وتنتفه عند المصيبة. كل هذا ممنوع وهو من الكبائر. كيف عرفنا منه من الكبائر؟
عشان اللعن.
اللعن، فاللعن يقتضي أنه يكون من علامات الكبيرة أن يلعن صاحبه. والدعاء باللعن غير الحكم باللعن. فالدعاء باللعن يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز عند من اشتد هذا، اللهم لعن فلانا وفلانا. وقيل إن هذا منسوخ بقول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، قولان لأهل العلم. وأما الحكم باللعن إنه لا يجوز أبدا إلا على سبيل العموم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. أما اليهودي والنصراني والكافر والملحد والزنديق بعينه لا نقول فلان ملعون، طالما أنه ما زال في الدنيا، لأنه قد يدركه رحمة الله فيتوب، فيتوب الله عليه، فيتوب الله عز وجل عليه. أما إذا مات على الكفر فلا شك أنه مطرود من رحمة الله. ولكن هل يقال فلان في النار ولا لا يقال؟
لا يقال شيخ، لا يقال.
نعم، إذا مات على الكفر، رجل مات هو يسجد للصنم،
في الظهر
أو مات هو يذبح لغير الله، ومات هو يقدم النذر لغير الله عز وجل، هل يحكم عليه بذلك؟
لا يلزم لأحد.
أو لا يلزم أيضا لأهل العلم، وهذا مما ساغ فيه خلافه بين العلماء، لأنه قد يكون تاب ولا ندري عن توبته. كل هذا ممنوع، لكن هل نعتقد أن الكافر مخلد في النار؟
نعم.
لا، لا شك في ذلك. ولا نقول كما قالت الجهمية أن من وقع في الكفر كسب الله أو سب الرسول عليه السلام أو الاستهزاء بالدين، نقول عنه إن هذا دلالة أو علامة على الكفر وليس كفرا. هذا غلط، هذا خطأ فاحش، لا يجوز أبدا، هذا قول باطل كما نبه عليه علماؤنا ومشايخنا. قال رحمه الله تعالى هو من الكبائر فيجب الحذر منه، فيجب الحذر من ذلك. فلا يجوز شق الثياب على الموتى، ولا لطم الخدود، ولا رفع الأصوات بالنياحة، ولا حلق الرؤوس، ولا نجفها، كل هذا لا يجوز. بل هذا من المحرم. أما البكاء بدمع العين من دون صوت فلا بأس به، كما في الصحيحين لما مات ولده إبراهيم بكى صلى الله عليه وسلم وقال إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزون. وفي الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. طبعا هذا الحزن إذا لم يخالطه تسخط على القدر، أما إذا صاحبه التسخط على قدر الله تبارك وتعالى فهذا لا يجوز. نعم
شيخنا، عفوا حضرتك قلت أنه نسخ بدليل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء.
نعم، لما دعا على قوم فأنزل الله عز وجل هذه الآية.
يعني الراجح هذا أو خلافه أو قولان شيخنا؟
محل النظر. نعم
واللعن يشمل البراءة وليس منا
اللعن ماذا؟
يشمل
اللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصة والمتنمصة، فهل إذا رأى الإنسان نامصة أو متنمصة يلعنها بعينها؟
لا،
الحق لا، لا يلعنها، لا يلعنها، وإنما على سبيل العموم. أما التخصيص لا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم قال بذلك وعلى الله قول ابن الجوزي فيما أذكر إلا ما كن واهما، لكن هذا القول قول ضعيف وقول مرجوح، بل هو قول خطأ.
أن لفظ الحديث هنا ليس فيه لفظ اللعن، بريء من الصالقة والحلقة والشق. بريء من الصالقة والحلقة والشق، وأيضا كذلك ليس منه،
ليس منا أيضا يدل على الكبائر، ليس فيه لعنة.
نعم
أقرأ الحديث.
عن أبي موسى رضي الله عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء أو في نسخة بريئة من الصالقة والحالقة والشاقة.
نعم صحيح، ليس فيه لعنة. نعم.
وفي أخي شيخنا يسأل يقول شيخنا هل اللفظ بريء في الحديث التالي يدل على أن هذه الأفعال من الكبائر؟ بارك الله فيك، يعني لأنه ليس فيه لعن. يعني
اللعن هي من الكبائر، هذه الأشياء من الكبائر لا شك. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
وبعده حديث عائشة. نعم
بعده حديث عائشة.
هكذا عندكم جميعا ولا حديث عائشة أولا؟
حديث عائشة أولا.
الذي يقول على سماعة شيخنا حديث عائشة أولا.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيس.
هكذا ذكر.
نعم.
هكذا يوجد رواية في البخاري ذكر بعض نسائه، وفي رواية ذكرت بعض نسائه بالتاء يعني. نعم. من رواية البخاري ذكر بعض نسائه أحد معه هذا. نعم.
ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة.
رأينها هكذا.
نعم.
الذي قرأ على شيخنا رأتها، ورواية رأينها عند البخاري أيضا. نعم.
يعني رأتها رواية شيخنا ولا فقط؟
لا.
رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم.
وقال هكذا.
نعم.
في نسخة فقال، وهي عند البخاري رحمه الله تعالى، أحد عنده فقال؟ نسخة فقال. نعم.
أولئك إذا مات فيه.
أولئك ولا أولئك؟
أولئك.
في نسخة الذي يقول على شيخنا أولئك سيأتي في الشرح. نعم.
قال رحمه الله وقال أولئك الذي أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك
هذا الصور وفي نسخة الصورة وهي عند البخاري أيضا وهذا الحديث أخرجه الشيخاني واللفظ المذكور هنا لفظ البخاري رحمه الله تعالى
أولئك شرار الخلق عند الله
في لفظ البخاري أولئك الإشارة إلى إلى الصحابي الذي روى ذلك
حدث ابن مسعود اسمه
عن عائشة أيضا
شيخنا بارك الله فيكم الموجود شيخنا في البخاري ذكرت وفي بعض الروايات شيخنا أن أم حبيب وأم سلمة ذكرت
لا ذكرت 1341 انظر
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يكن
عن عائشة ولا عنها وعنها وفي نسخة وعنها نعم يعني والضمير هنا في الهاء في وعنها يعود إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها نعم
ذكرت ذكرت
في جميع روايات البخاري
نعم شوف
1300
ذكرت وفي بعض الروايات ذكرت وذكر أم حبيبة
لا ذكرت ذكر بدون التاء
لا ما ليس موجود
1341
أيوة
اقرأ
عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال
رأيناها هكذا
رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتت أرض الحبشة
لا يوجد ذكر هذا 1341
نعم شوف
في أحد عنده ذكر بعض نسائه كلكم ذكرت
عفوا شيخنا هو ذكر في 427 و 1341 و 300
ليه أطراف أخرى عندك
في البخاري شيخنا إما بألف الأسنين إما بتأتي
ذكرت هذا لما
لا بذكر بس ما ليس موجود ذكر مش موجود
كتب ذكرت بعض نسائه كده نعم
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا
هذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما نعم
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه
هكذا ولا ابن مسعود
ابن مسعود عندي مقدم فمش عارف
عن عبد الله بن مسعود
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
هكذا عن
نعم
في الذي قال على سماحة شيخنا أنه قال والحديث عند البخاري بدون أنه وكذلك في مسلم نعم
قال رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية
حديث أخرجه الشيخان واللفظ المسلم رحمه الله تعالى نعم
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد
هكذا ولو لمسلم أصغرهما مثل جبل أحد
بدون شك
الحديث أخرجه الشيخان ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد أصغرهما مثل فحول هكذا رواية مسلم رحمه الله تعالى. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث الأربعة، أربعة ولا أكثر؟
أربعة شيخنا. نعم أربعة شيخنا.
نعم، هذه الأحاديث الأربعة بعضها يتعلق بالبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها وبيان شدة التحريم في ذلك، وبعضها يتعلق بالجزع عند المصيبة وعدم الصبر، والرابع يتعلق بشهود الجنازة والصلاة عليها واتباعها. فالحديث الأول ذكر بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة في أرض الحبشة، وكانت أم سلمة وأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما رأتاها في أرض الحبشة، وكانت ممن هاجر إلى الحبشة كل واحدة مع زوجها في الهجرة الأولى قبل الهجرة إلى المدينة، وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأته من حسنها وتصاوير فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يخاطب المرأة التي ذكرت له الكلام، هذا يبين لنا أن البناء على القبور من شأن النصارى واليهود ومن أعمالهم الخبيثة، وأنهم بهذا من شرار الخلق. فالمؤمن يحذر، فعلى المؤمن أن يحذر، فعلى المؤمن أن يحذر من ذلك. فعلى المؤمن الحذر من ذلك، وأن لا يتشبه بأعداء الله اليهود والنصارى بالبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها ووضع الصور فوقها، كل هذا من أعمالهم الخبيثة ومن وسائل الشرك. ولهذا قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، لأنهم فعلوا أشياء تجر الناس إلى الشرك. فإن البناء على القبور من وسائل الشرك، وهكذا اتخاذ صور الأنبياء والصالحين من وسائل الشرك. الله المستعان. وهذا حتى يعني توسع فيه الآن حتى من ينتسب للسلفية، صار كل واحد حاطط صورة الشيخ على صفحته أو على قناته أو صورة نفسه، وهذا من ذرائع الشرك والوسائل المفضية إلى الشرك والعياذ بالله. فإن التصوير محرمة لعلتين: الأولى المضاهاة، مضاهاة خلق الله، والثانية وهي وسيلة إلى الشرك، كما في حديث ابن عباس عند البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، في تفسير سورة نوح عند قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما هلكوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، ففعلوا ولم تعبد. فلما تنسخ العلم، والنسخ هو الإزالة، تقول نسخت الكتاب إلى الكتاب، يعني أزلته من هنا وضعته هنا، ولو تنسخ العلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا بعض الناس يقول لا لا، الصور لا تعبد ولا شيء، قل ولو كان، بقيت العلة الثانية وهي علة مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. ويتصور هو يصلي وهو يخطب وهو يقول درس، ويتصور هو عند الكعبة وهو يدعو الله، يقول صوروني، صور صور صور، يلا نأخذ السيلفي مع بعض، صور صور ونبدأ، كيف تصور أنت بتدعو؟ هذا من أعجب ما يكون. والله كيف الإنسان يصور نفسه ويدعو الله سبحانه وتعالى؟ ماذا يريد من هذه الصورة؟ ما الفائدة منها؟ هذا من الرياء كما قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظ الله تعالى. فلهذا ويكتب تصورت مع الشيخ ويحرص أن في المحاضرة يقف خلف الشيخ عشان يتصور. ولو زكك الشيخ ولو تصورت خلف الشيخ وأنت لست جيدا ماذا سينفعك هذا عند الله سبحانه وتعالى؟ الذي يستفيد من الشيخ ويذهب عند الشيخ يستفيد من علمه وينتفع بعلمه، أما أن يذهب ليستفيد بتزكية أو بصورة يلتقطها معه هذا من العبث. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ولعن من فعله. ولهذا في الحديث الثاني لما كان في مرضه صلى الله عليه وسلم جعل يقول وما فائدة في مرضه، أن هذا ليس منسوخا لأنه كان في آخر من آخر ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد قبل أن يموت بخمس، أي خمس أيام والليالي،
خمس ليالي.
ليالي لماذا؟
لأن العدد يخالف المعدود.
العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود فيه العدد. قبل أن يموت بخمس ليالي وهو في النزع ويفارق الأمة والدنيا وفي أثناء حياته حذر ثلاث مرات، ثلاث مرار يحذر من اتخاذ القبور مساجد. وهو في مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. وهو في مرض موت خوف على أمته أن تقع في مواقع فيه أولئك الأشرار. ومع هذا التحذير واللعن وقع كثير من الناس في هذا البلاء وبنوا على القبور واتخذوا عليها المساجد كما يوجد في دول كثيرة حتى عبدت من دون الله، نعوذ بالله من ذلك. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا ذلك وأن يزيلوا ما على القبور من المساجد كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره. هل كان قبر النبي عليه السلام كان داخل المسجد في عهده؟ لا والله، أصلا لم يكن القبر قد بني بعد، لأن مقابر الأنبياء يدفنوا حيث قبضوا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استأذن نساءه في مرض موته فمرض عند عائشة، فلما مات في غرفتها دفن هناك في مكانه عليه الصلاة والسلام.
إزالتها تكون بإذن ولي الأمر؟
طبعا إزالتها، لا أي تغيير منكر باليد لا يكون إلا بإذن ولاة الأمور ومن قبلهم. وبقي الأمر كذلك في عهد أبي بكر وعهد عمر وعثمان وعلي، خلفاء الأربعة ما وسعوا، من وسع منهم كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع لم يوسعوا أبدا من جهة القبر، وإنما وسعوا من جميع الجهات إلا جهة القبر فكان خارج المسجد. فلما جاء من الذي أدخل قبر المسجد؟ الوليد بن عبد الملك، فأدخل القبر في المسجد. فهل يستشهد بهذا مع كل هذه الأدلة على جواز إدخال قبور المساجد؟ النبي ينهى في حياته وقبل أن يموت بخمس وهو في النزع، ويبقى على ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون إلى أن يأتي عهد بني أمية، فيأتي الوليد فيدخل القبر في المسجد. ومع ذلك هل سكت علماء عصره عليه أم أنكروا ذلك؟ أنكروا عليه، ولكن ليس بأيديهم أن يغيروا منكرا باليد. ومع ذلك مع وجود القبر في المسجد هل يجوز الصلاة فيه أم لا يجوز؟ قبر النبي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على حاله الحالي هل يجوز الصلاة فيه؟ نعم، اتفقت كلمة العلماء على ذلك، على جواز الصلاة، وليس لأنه مستثنى من جواز إدخال القبر فيه، وإنما الأمراء أبقوا الأمر على ذلك لأن من أجل الفتن والمفاسد العظيمة التي قد تحدث لو أخرجوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام من مكانه الآن. فعجيب، لو أن فعل النبي، لو النبي نفسه الذي أدخل قبر المسجد وهو نهى عن ذلك ولعن من فعل ذلك، نقول ماذا؟ يقدم القول أم الفعل؟
القول.
لأن الفعل يحتمل ماذا؟ الخصوصية. والقول عام بالأمة. كيف هو لم يفعل؟ بل حذر 3 مرار ولا أعلم من فعل ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: حذر ما صنعه. وبقي الأمر في عهد خلافة الراشدة وصدر من خلافة بني أمية إلى أن يأتي الوليد فيدخله. وينكر العلماء إلى يومنا هذا ينكرون، ويأتي أحد يستشهد بهذا؟ لا، هذا بهتان عظيم. يقول شيخنا رحمه الله: كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره، لم يكن في البقيع ضريح أبدا مرتفع، لأن البناء عليها واتخاذ المساجد عليها والصلاة عندها، المقصود بغير صلاة الجنازة، وإلا فصلاة الجنازة جائزة، وهو عليه الصلاة والسلام نفسه كما الحمد لله كما مر بنا في درس البخاري، صلى على قبر الرجل الأسود أو المرأة السوداء الذي أو التي كان يقوم المسجد أو كانت تقوم المسجد. أما أي صلاة فيها ركوع وسجود فإنها لا تجوز أبدا عند المقابر. ولو وجد مسجد داخل سور المقابر هل يجوز الصلاة فيه؟ الصلاة فيه باطلة على الصحيح من أقوال العلماء، قيل يكره وقيل تحرم وقيل الصلاة باطلة وهو الأظهر مطلقا، لا نافلة ولا فريضة، لا تجوز الصلاة طالما أنه داخل القبر، داخل سور المقابر وداخل حدود المقابر الصلاة فيه باطلة. وأما كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه محمول على ما إذا كان خارج المسجد، يعني بني القبر من أجل المسجد، فحينئذ ماذا؟ يعني أدخل القبر في المسجد، كان مسجدا وأدخلوا فيه القبر، فماذا يحصل على ولي الأمر؟ أن ينبش القبر ويعيد إلى مقابر المسلمين ويبقى المسجد مسجد والحق للمسجد. أما إذا كان قبرا وبني عليه مسجد فالحق حينئذ لمن؟ للقبر.
طب الأولى إيش؟
ويزال المسجد.
الأولى كده في قبر برضو بني عليه مسجد ولا العكس؟
لا، يدخل المسجد. نعم. إذا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أبدا قبور في المسجد، بل ذكر العلماء كابن تيمية رحمة الله عليه لا يعرف إدخال القبور في المسجد بهذه الصورة إلا في عهد الدولة الشيعية الفاطمية، لا يعرف هذا أبدا أبدا، لم يكن موجودا، لم يكن موجودا. إذن إدخال القبور في المسجد هذا من أنكر المنكرات ومن أفحش المنكرات والعياذ بالله. فهو إدخاله في المساجد والصلاة عندها كل هذا من وسائل الشرك. بل إن دعائك كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن أحد آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، من هو؟ لا أحضر الآن، قال: أنت ومن بالأندلس سواء. يعني إذا دعوت عند قبر النبي، دعوت الله عز وجل عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وذهبت فدعوت في الأندلس في أقصى المغرب، كله سواء، لا يوجد أي فضيلة للدعاء عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل السنة إذا زرت القبر أن لا تقف عنده، كما قال مالك رحمه الله تعالى وجماعة: تمر ولا تقف أبدا، السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنه قد بلغت وأديت، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، تنصرف لا تقف. وهل كلما دخلت المسجد زرت؟ إنما إذا غبت فترة تذهب، كما وقع في ذلك في دول كثيرة عظموا القبور وبنوا عليها المساجد وجصصوها وزخرفوها فعبدت من دون الله. بل الآن والحمد لله الذي وفق ولاتنا، يعني على ما وصلني إن كان صحيحا، بأن عدم بأن التوصية الآن بعدم بناء أي مقابر مرتفعة، وأنها تكون كلها لحود شرعية. قرار وزاري. الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وفقهم الله جل وعلا أيضا لإزالة قبر هذا اليهودي الخبيث الذي كان يقال له أبو حصيرة في بلدة دمنهور دمتيو، وصدر بذلك إذن من المحكمة لله الحمد والمنة وزيد والحمد لله. وكم حاول المتهورون قبل أن يزيلوه وهذا غلط بأيديهم، هذا خطأ غير منكر بيد، هذا خطأ لغير الوالي ومن ليس له سلطان وولاية. ولكن ارفع الأمر إلى ولي الأمر، لا يليق ببلادنا أن يكون فيها رجل يهودي الذي هم أشد أعداء نعظمه ويبين الولاة والسلاطين. هذا عملك فقط، لا تتجاوز هذا ولا تتكلم فيه، لا تصريحا ولا تلميح، ولا تخرج من عند تقول انفضوا أيديكم منه، كما قال عبد الرحمن القاضي لما خرج من عند من هو
السراش،
من عند الحاكم الذي كان مثل عندنا الذي فترة انتقالية لا مثل عدل منصور عندنا، كان فيه حاكم مسك البلاد في وقت معين وهو كان من دخل عليه، فلما خرج قال لأصحابه انفضوا أيديكم منه، فهذا من الخروج على ولي الأمر. ما معنى انفضوا أيديكم منه؟ قد تفهم انقضوا بيعته، وقد تفهم أنه لا خير فيه، هذا أقل ما يمكن أن يقال، لأنه ما فيش شيء مفهوم هذه كلمة عندنا، ماذا ما فيش فايدة فيه، شر. وأما حديث شرار وأئمتكم كذا، هذه حكاية حال ولا دعوة للقول بأنهم أشرار ونحو ذلك، هذا حكاية حال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذكر أقواما وأثبت لهم الإمارة والإمرة والسلطان،
محمود جبريل
أنهم في
اسمه محمود جبريل تقريبا،
لا ليس محمود جبريل، قال فيهم أنهم شياطين في جثمان إنس، جزاك الله. ومع ذلك سيقوم فيكم أئمة يهتدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، ومع ذلك سماهم ماذا؟ أئمة وسلاطين وأمراء. فليس معنى السلطان والأمير والحاكم يخطئ أو يقوم ببدعة كما فعل المأمون في عهد الإمام أحمد، لا سيما إذا كانت البدعة قد لبس عليه فيها، يعني القول بخلق القرآن بإجماع للسنة كفر، لكن إذا كان قد لبس عليه ويوجد شبهات لابد من إزالة هذه الشبهات. أما التكفير الآن ده قال كلمة كذا على طول الدين الختم الكفر مباشرة، مفيش تأويلات ولا فيه أنه ربما يجهل هذا الحكم، وتنتظر ثلج العلماء الكبار في مسألة التكفير ونقض البيعة والإمارة والإمامة، لا ما عندهم هذا، على طول مباشرة التكفير.
مصطفى محمود عبد الجليل،
مصطفى عبد الجليل ما. هذا الحاكم الانتقالي في ليبيا، لا يجوز هذا الكلام في حقه ساعة إذن. والحديث قال شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له، والحديث الثالث في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا الحديث أخرجه الشيخان، وفي لفظ مسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذا عند مسلم رحمه الله تعالى. فكله من أعمال الجاهلية ضرب الخدود جزعا عند المصيبة، ضربها ماذا؟
جزعا
عند المصيبة، وشق الثوب كذلك، وحلق الشعر أو نتفه كذلك، والدعاء بدعوى الجاهلية من الكلام الرديء ونصراه وكسياه وعضداه وفجعة قلباه هذا كله من الجزع، كل هذا من دعاء الجاهلية وأعمالهم. فيجب على المؤمن إذا وقعت له مصيبة الصبر، يجب على المؤمن الصبر إذا وقعت له مصيبة، والاحتساب وعدم الجزع، فلا يشق ثوبا ولا يلطم خدا ولا ينتف شعرا ولا يحلقه ولا يتكلم ولا يحلقه ولا يتكلم بالكلام السيء كلام الجاهلية، ولكن يصبر ويحتسب. وفي حديث أبي موسى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصارقة والحالقة والشاقة كما تقدم. تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حلق أو صلق أو شق، وسبق بيان معنى الحالقة أو الصارقة الحالقة والصالقة والشاقة. نعم.
الروايه ذكر وذكرت.
نعم.
الأخ جاء بزلخي من اليونينية في الأصل ذكرت وفي الهامش ذكر.
ذكر في اليونينية.
ذكرت في الأصل وفي الهامش ذكر.
نفس الرقم 1341.
لا الرقم مش واضح والله يا شيخنا. أتى بالباب وخلفه مباشرة الحديث باب بناء المسجد.
عبد الله.
نعم.
ماشي.
جزا الله خير.
اليونينية أيضا نسخة معتمدة جيدة.
نعم.
باب بناء المسجد على القبر.
باب بناء المسجد المسجد على القبر.
نعم.
وأما
الحديث نعم.
اللفظ هنا الصالقة والحالقة والشاقة المقصود بها النساء فقط
ولا
أيضا لو رجل
أناها؟ لا حتى لو فعل ذلك الرجال. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع من شهد الجنازة أو الجنازة لغتان حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل يا رسول الله ما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين أي من الأجر. وفي رواية مسلم أصغرهما مثل جبل أحد. هذا فيه دلالة على عظم أجر من شهد الجنازة حتى يصلى عليها وعظم أجر من شهدها حتى تدفن. فعلى المؤمن ألا يفوت هذا الخير فيتبع الجنائز ويحضر الصلاة عليها والدفن متى استطاع ذلك لما فيه من الخير العظيم. وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم من تبع الجنازة حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل جبل أحد. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ذكر منها اتباع الجنائز. فاتباع الجنائز فيه عظة وفيه ذكرى للموت وفيه ترقيق القلوب وفيه جبر للمصابين ومساعدة لهم فيه جبر للمصابين ومساعدة لهم وفيه مصالح كثيرة. نعم. نعم.
هو اتباع الجنازة أن يقول أمام النعش ولا خلفه ولا
بشيء؟ لا بأس أن يمشي أمامه أو خلفه كل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل من كان راكبا يمشي خلف ومن كان راجلا يمشي لا بأس أن يمشي أمام. والصواب أن الأمر في ذلك واسع راكبا أو راجلا يتبع الجنازة لا بأس بذلك. وسواء كان راكبا سيارة يعني مثلا في الرياض تذهب المقابر في شرق الرياض يسمى النسيم وأغلب الجنائز من مسجد قال له مسجد الرجف حوالي 20 دقيقة تقريبا أو نصف ساعة إلى المقابر بالسيارات. فهل يعد هذا اتباع للجنازة؟ نعم. بعض الناس تشدد ويشق على الناس جيد تكون مسافة مثلا كيلو أو 2 كيلو والطريق ترابي أو دحض وطين يقول لا بد أن نمشي. هذا غلط هذا من الجهل. ويقول المشقة أفضل. لا المشقة أفضل الغير متكلفة. وأما قول عليه الصلاة والسلام أما علمت أن أجرك على قدر نصبك لعائشة رضي الله عنها هذا لأن المشقة جاءت مقصودة ولا مصادفة؟
مصادفة.
أما أن تشق على نفسك أنه نهى أبا إسرائيل أن يقف في الشمس وأن لا يجلس وأن يصوم ولا يفطر فقال إن شئت صوم. وأما الوقوف في الشمس لا ولا تجلس لا لا يجوز هذا تجديد على نفسها حتى ولو بالعبادة لا يجوز. نعم.
إن شاء الله بارك الله فيك. لو الإنسان لما كان ماشي في الطريق مثلا ورأى جنازة ناس يتبعونها فصلى معها ولم يصلي عليها فيأخذ قيراط من قيراطين؟
الظاهر أنه إذا صلى عليها وتبعها حتى فلعل له قيراط واحد في الاتباع
هو هنا قيراط واحد
ولكن ممكن أن يصلي عليها على القبر
يأخذ
على القبر. وبالمناسبة الدعاء الجماعي ممن يبيحه سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله تعالى. ولكن لو دعا شخص وأمن الناس مصادفة لا قصد يبيح أيضا لا يرى أنه لا بأس ويقول أنه جاء في ذلك حديث برفع اليدين أنه لا بأس به. لكن أنا لا أعلم حديثا عن رفع اليدين حقيقة أنا لا أعلم.
شيخ
عند القبر عند عند القبر
والجهر بالدعاء.
نعم هو
جهرا والناس
يؤمنون إذا جاء مصادفة، إذا كان شخص يدعو وهو مؤمنون لا بأس، لا ليس عند الموعظة، إنما بعد مثلا ما ينتهي من الدفن يدعو جماعة وهم يؤمنون عليه. لم يرد هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم. يعني لم يرد لا رفع اليدين ولا الدعاء جماعة.
لا أعلم في رفع اليدين شيء في هذا الموطن خاصة، لكن عمومات الأدلة أن الإنسان يرفع يديه، إذا رفع العبد يديه الله جل يكره أن يردهما صفرا خائبتين ونحو ذلك، وأنه من أسباب إجابة الدعاء كما ذكر ابن القيم رفع اليدين. فهذه أدلة عامة، أدلة عامة. نعم.
والدعاء الجماعي شيخنا لا، الصواب لا يجوز.
نعم الصواب أنه لا يجوز قصدا، لا يجوز قصدا. نعم.
حتى لقصد التعليم العوام لا يعرفون الدعاء،
يعلم في المساجد وفي المواعظ ونحو ذلك أفضل.
قال رحمه الله: باب الزكاة، كتاب الزكاة.
بركة، لعل نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم من يحبه وأرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخنا بارك الله فيك. الذين
نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين، وفي تتمة باب في صفة تغسيل الميت وتشييع الجنازة. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر.
وإن تكو ولو إن يكو
تكو شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد وفي نسخة وإن يكو عندكم جميعا تكو بالتاء في نسخة وإيكم. نعم.
وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: هذا يدل على مشروعية المسارعة بالجنازة والبدار بها وعدم حبسها بين أظهر أهلها، لأنها إما أن تكون صالحة فخير تقدم إليه إلى روضة من رياض الجنة وراحة من الدنيا وشرها، وإن تك غير صالحة فإبعاد لها عن الأهل وشر يوضع عن رقاب الحاملين لها. وفي الرواية الأخرى: إن الجنازة، وهذا عند البخاري بلفظ، أنا نذكر كلام الشيخ أولا. قال رحمه الله تعالى: وفي الرواية الأخرى أن الجنازة تتكلم إذا حملوها تقول: إن كانت صالحة قدموني قدموني عليكم سكت لما بشرت به من الجنة والكرامة، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بلفظ، وفيه: فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها صعق، ولو سمعه صعق. وهذا نعم. طيب
السلام
عليكم. السلام
عليكم.
وإن سمعها صائق، وهذا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا اللفظ. وإنما تقول ذلك لأنها قد بشرت بالشر والعياذ بالله. وفي الحديث من الفوائد أيضا وجوب الاستعداد للآخرة والحذر من هذا الموقف العظيم، فإن الأجر يهجم على غرة، فعلى المؤمن أن يستعد لهذا اليوم، وأن يحرص على الاستقامة على طاعة الله ولزوم التوبة من معصيه وتقصيره، حتى إذا هجم الأجل فإذا هو على خير حال. قالت الحديث الثالث لعلك تذكرنا به، حديث سمرة بن جندب الثالث.
قال رحمه الله عن سمرة بن جندب قال رضي الله عنهما قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام في وسطها. وقال رحمه الله عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحائض.
هكذا بريء ولا برئة؟
بريء.
في نسخة برئة. نعم. عليكم
من الصالقة والحالقة والشاقة. قال رحمه الله الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة.
نعم.
عن عبد الله بن
وهي النائحة مجال والشاقة.
لا شكرا. قال الصالقة.
طيب قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجته في عليين وألحقنا به في الصالحين مع نبينا عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الثالث هو حديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه يقول إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة امرأة فقام وسطها أو وسطها. السنة إذا صلى الإمام على المرأة يقوم حيال وسطها، وإذا صلى على الرجل يقوم حيال رأسه. هذا السنة، هذا يعني هذا الإشارة هنا إلى ماذا؟ إلى الفعل. هذا الفعل هو السنة، هو القيام في وسط المرأة وعند رأس الرجل. أما قول بعض الفقهاء يقوم حيال صدرها فلا دليل عليه، وإنما السنة أن يقوم عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، هذا هو السنة. والناس يصفون خلفه خلف الإمام إلا أن يكون إلا أن لا يوجد إلا واحد، إلا إذا لم يوجد إلا واحد فيكون عن يمينه كسائر الصلوات. هذا مثل أن يكون يعني مثلا في سفر أو نحو ذلك. والحديث الرابع حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وفيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة على الموتى بشق الثياب ولطم الخدود. وبرئ صلى الله عليه وسلم من الصالقة وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة وهي النائحة، والشاقة وهي التي تشق ثوبها أو خمارها، والحالقة وهي التي تحلق شعرها وتنتفه عند المصيبة. كل هذا ممنوع وهو من الكبائر. كيف عرفنا منه من الكبائر؟
عشان اللعن.
اللعن، فاللعن يقتضي أنه يكون من علامات الكبيرة أن يلعن صاحبه. والدعاء باللعن غير الحكم باللعن، فالدعاء باللعن يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز عندما اشتد هذا، اللهم لعن فلانا وفلا وفلانا. وقيل إن هذا منسوخ بقول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، قولان لأهل العلم. وأما الحكم باللعن إنه لا يجوز أبدا إلا على سبيل العموم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. أما اليهودي والنصراني والكافر والملحد والزنديق بعينه لا نقول فلان ملعون، طالما أنه ما زال في الدنيا، لأنه قد تدركه رحمة الله فيتوب فيتوب الله عليه، فيتوب الله عز وجل عليه. أما إذا مات على الكفر فلا شك أنه مطرود من رحمة الله. ولكن هل يقال فلان في النار ولا لا يقال؟
لا يقال يا شيخ، لا يقال.
نعم، إذا مات على الكفر رجل مات هو يسجد للصنم،
في الظهر يؤثر،
أو مات هو يذبح لغير الله، ومات هو يقدم النذر لغير الله عز وجل، هل يحكم عليه بذلك؟
لا يلزم لأحد،
أو لا يلزم أيضا أهل العلم، وهذا مما ساغ فيه خلافه بين العلماء، لأنه قد يكون تاب ولا ندري عن توبته. كل هذا ممنوع، لكن هل نعتقد أن الكافر مخلد في النار؟
نعم،
لا شك في ذلك. ولا نقول كما قالت الجهمية أن من وقع في الكفر كسب الله أو سب الرسول عليه السلام أو الاستهزاء بالدين، نقول عنه إن هذا دلالة أو علامة على الكفر وليس كفرا. هذا غلط، هذا خطأ فاحش، لا يجوز أبدا، هذا قول باطل كما نبه عليه علماؤنا ومشايخنا. قال رحمه الله تعالى: هو من الكبائر فيجب الحذر منه، فيجب الحذر من ذلك، فلا يجوز شق الثياب على الموتى، ولا لقم الخدود، ولا رفع الأصوات بالنياحة، ولا حلق الرؤوس، ولا نجفها، كل هذا لا يجوز، بل هذا من المحرم. أما البكاء بدمع العين من دون صوت فلا بأس به، كما في الصحيحين لما مات ولده إبراهيم بكى صلى الله عليه وسلم وقال إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزون. وفي الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. طبعا هذا الحزن إذا لم يخالطه تسخط على القدر، أما إذا صاحبه التسخط على قدر الله تبارك وتعالى فهذا لا يجوز. نعم
شيخنا، عفوا، حضرتك قلت أنه نسخ بدليل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء.
نعم، لما دعا على قوم فأنزل الله عز وجل هذه الآية.
يعني الراجح هذا أو خلافه أو قولان شيخنا؟
محل النظر. نعم،
واللعن يشمل البراءة وليس منا.
اللعن ماذا؟
يشمل
اللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله.
والحديث ليس فيه لفظ
اللعن. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصة والمتنمصة، فهل إذا رأى الإنسان نامصة أو متنمصة يلعنها بعينها؟
لا.
لا، الحق لا، لا يلعنها، لا يلعنها، وإنما على سبيل العموم. أما التخصيص لا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، قال بذلك ولعله قول ابن الجوزي فيما أذكر إلا ما كن واهما، لكن هذا القول قول ضعيف وقول مرجوح، بل هو قول خطأ.
نعم، أن لفظ الحديث هنا ليس فيه لفظ اللعن، برئ من الصادقة والحلقة والشق.
برئ
من الصادقة والحلقة والشق، وأيضا كذلك ليس منه،
ليس من أيضا يدل على الكبائر، ليس فيه لعنة.
نعم،
أقرأ الحديث.
عن أبي موسى رضي الله عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء، أو في نسخة بريئة، من الصالقة والحالقة والشاقة.
نعم صحيح، ليس فيه لعنة. نعم،
وفي أخ شيخنا يسأل يقول: شيخنا، هل اللفظ بريء في الحديث التالي يدل على أن هذه الأفعال من الكبائر؟ بارك الله فيك، يعني لأنه ليس فيه لعن.
اللعن هي من الكبائر، هذه الأشياء من الكبائر لا شك. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
هو بعد حديث عائشة ولا ما؟
نعم، بعد حديث عائشة.
هكذا عندكم جميعا ولا حديث عائشة أولا؟
عائشة أولا.
حديث عائشة أولا. نعم.
ده عبد الله بن مسعود ثم عائشة.
الذي يقول على سماحة شيخنا حديث عائشة أولا.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيس.
هكذا ذكر.
نعم.
هكذا يوجد رواية في البخاري ذكر بعض نسائه. وفي رواية ذكرت بعض نسائه بالتاء يعني. نعم. من رواية البخاري ذكر بعض نسائه أحد معه هذا. نعم.
ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة.
رأينها هكذا.
نعم.
والذي قرأ على شيخنا رأتها ورواية رأينها عند البخاري أيضا. نعم.
يعني رأتها رواية شيخنا ولا فقط؟
لا.
رأتها.
نعم طبعا رواية.
رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم
وقال هكذا.
نعم.
في نسخة فقال وهي عند البخاري رحمه الله تعالى أحد عنده فقال نسخة فقال. نعم.
أولئك إذا مات فيه
أولئك ولا أولئك
أولئك
في نسخة الذي قرأ على شيخنا أولئك سيأتي في الشرح. نعم.
قال رحمه الله وقال أولئك الذي أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك
هكذا الصور.
نعم.
وفي نسخة الصورة وهي عند البخاري أيضا، وهذا الحديث أخرجه الشيخاني، واللفظ المذكور هنا لفظ البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
أولئك شرار الخلق عند الله.
وفي لفظ البخاري أولئك الإشارة إلى إلى الصحابية التي روى ذلك. نعم.
حديث ابن مسعود شنو؟
عن عائشة أيضا.
شكرا بارك الله فيك. الموجود شيخنا في البخاري ذكرت، وفي بعض الروايات شيخنا أن أم حبيبة أم سلمة ذكرتا.
لا ذكرت 1341 انظر.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم
يكن عن عائشة ولا عنها وعنها وفي نسخة وعنها. نعم. يعني والضمير هنا في الهاء في وعنها يعود إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم.
ذكرت
في جميع روايات البخاري.
نعم.
1300
ذكرت، وفي بعض الروايات ذكرتا وذكر أم حبيبة.
لا ذكرت ذكر بدون التاء.
لا ما ليس موجود.
1341 اقرأ.
أنا عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها
رأينها هكذا
رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة.
لا يوجد ذكر هذا. 1341
نعم شوف.
في أحد عنده ذكر بعض نسائه كلكم ذكرت.
عفوا شيخنا هو ذكر في 427 و1341 و300
ليه أطراف أخرى عندك؟
في البخاري شيخنا إما بألف الأسنين يا إما بتاء
التأنيث. ذكرت هذا لما
اشتكى. لا بذكر بس ما ليس موجود ذكر مش موجود.
اكتب ذكرت بعض نسائه كده. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.
هذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هكذا أنا عبد المسعود.
عبد المسعود عندي مقدم فمش عارف.
أنا عبد المسعود.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هكذا عن.
نعم.
في الذي قال على سماحة شيخنا أنه قال. والحديث عند البخاري بدون أنه. وكذلك في مسلم. نعم. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
حديث أخرجه الشيخان واللفظ المسلم رحمه الله تعالى. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد.
هكذا. ولو لمسلم أصغرهما مثل جبل أحد.
بدون شيخ.
الحديث أخرجه الشيخان ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. أصغرهما مثل أحد. هكذا رواية مسلم رحمه الله تعالى. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث الأربعة، أربعة ولا أكثر؟
أربعة شيخنا. نعم أربعة شيخنا.
نعم. هذه الأحاديث الأربعة بعضها يتعلق بالبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها وبيان شدة التحريم في ذلك، وبعضها يتعلق بالجزع عند المصيبة وعدم الصبر، والرابع يتعلق بشهود الجنازة والصلاة عليها واتباعها. فالحديث الأول ذكر بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة في أرض الحبشة، وكانت أم سلمة وأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما رأتاها في أرض الحبشة، وكانت ممن هاجر إلى الحبشة كل واحدة مع زوجها في الهجرة الأولى قبل الهجرة إلى المدينة. وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأته من حسنها وتصاوير فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يخاطب المرأة التي ذكرت له الكلام، هذا يبين لنا أن البناء على القبور من شأن النصارى واليهود ومن أعمالهم الخبيثة، وأنهم بهذا من شرار الخلق. فالمؤمن فعلى المؤمن أن يحذر، فعلى المؤمن أن يحذر من ذلك. فعلى المؤمن الحذر من ذلك، وأن لا يتشبه بأعداء الله اليهود والنصارى بالبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها ووضع الصور فوقها. كل هذا من أعمالهم الخبيثة ومن وسائل الشرك. ولهذا قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، لأنهم فعلوا أشياء تجر الناس إلى الشرك. فإن البناء على القبور من وسائل الشرك، وهكذا اتخاذ صور الأنبياء والصالحين من وسائل الشرك. الله المستعان. وهذا حتى يعني توسع فيه الآن حتى من ينتسب للسلفية، صار كل واحد حتى صورة الشيخ على صفحته أو على قناته أو صورة نفسه، وهذا من ذرائع الشرك والوسائل المفضية إلى الشرك والعياذ بالله. فإن التصوير محرمة لعلتين: الأولى المضاهاة، مضاهاة خلق الله، والثانية وهي وسيلة إلى الشرك، كما في حديث ابن عباس عند البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة نوح عند قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما هلكوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، ففعلوا ولم تعبد. فلما تنسخ العلم، والنسخ هو الإزالة، تقول نسخت الكتاب إلى الكتاب، يعني أزلته من هنا ووضعته هنا، ولو تنسخ العلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا بعض الناس يقول لا الصور لا تعبد ولا شيء، قل ولو كان، بقيت العلة الثانية وهي علة مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. ويتصور هو يصلي وهو يخطب وهو يقول درس، ويتصور هو عند الكعبة وهو يدعو الله، يقول صوروني، صور يلا نأخذ السيلفي مع بعض، صور ونبدأ. كيف تصور أنت بتدعو؟ هذا من أعجب ما يكون والله. كيف الإنسان يصور نفسه ويدعو الله سبحانه وتعالى؟ ماذا يريد من هذه الصورة؟ ما الفائدة منها؟ هذا من الرياء، كما قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظ الله تعالى. فلهذا ويكتب تصورت مع الشيخ، ويحرص أنه في المحاضرة يقف خلف الشيخ عشان يتصور، ولو زكك الشيخ ولو تصورت خلف الشيخ وأنت لست جيدا، ماذا سينفعك هذا عند الله سبحانه وتعالى؟ الذي يستفيد من الشيخ ويذهب عند الشيخ يستفيد من علمه وينتفع بعلمه، أما أن يذهب ليستفيد بتزكية أو بصورة يلتقطها معه، هذا من العبث. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ولعن من فعله. ولهذا في الحديث الثاني لما كان في مرضه صلى الله عليه وسلم جعل يقول: وما فائدة في مرضه؟ أن هذا ليس منسوخا، لأنه كان في آخر من آخر ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، قبل أن يموت بخمس، أي خمس أيام وليالي،
خمس ليالي.
ليالي لماذا؟
لأن العدد يخالف المعدود.
العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود فيه العدد. قبل أن يموت بخمس ليالي هو في النزع ويفارق الأمة والدنيا، وفي أثناء حياته حذر ثلاث مرات، ثلاث مرار يحذر من اتخاذ القبور مساجد. هو في مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وفي مرض موت خوف على أمته أن تقع فيما وقع فيه أولئك الأشرار. ومع هذا التحذير واللعن وقع كثير من الناس في هذا البلاء، وبنوا على القبور واتخذوا عليها المساجد، كما يوجد في دول كثيرة حتى عبدت من دون الله، نعوذ بالله من ذلك. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا ذلك فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا ذلك، وأن يزيلوا ما على القبور من المساجد كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره. هل كان قبر النبي عليه السلام كان داخل المسجد في عهده؟ لا والله، أصلا لم يكن القبر قد بني بعد، لأن مقابر الأنبياء يدفنوا حيث قبضوا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استأذن نساءه في مرض موته فمرض عند عائشة، فلما مات في غرفتها دفن هناك في مكانه عليه الصلاة والسلام.
إزالتها تكون بإذن ولي الأمر؟
طبعا إزالتها، لا أي تغيير منكر باليد لا يكون إلا بإذن ولاة الأمور ومن قبلهم. وبقي الأمر كذلك في عهد أبي بكر وعهد عمر وعثمان وعلي، خلفاء الأربعة ما وسعوا، من وسع منهم كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع لم يوسعوا أبدا من جهة القبر، وإنما وسعوا من جميع الجهات إلا جهة القبر فكان خارج المسجد. فلما جاء من الذي أدخل قبر المسجد؟ الوليد بن عبد الملك. فأدخل القبر في المسجد. فهل يستشهد بهذا مع كل هذه الأدلة على جواز إدخال قبور المساجد؟ النبي ينهى في حياته وقبل أن يموت بخمس وهو في النزح، ويبقى على ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون إلى أن يأتي عهد بني أمية، فيأتي الوليد فيدخل القبر في المسجد. ومع ذلك هل سكت علماء عصره عليه أم أنكروا ذلك؟ أنكروا عليه، ولكن ليس بأيديهم أن يغيروا منكرا باليد. ومع ذلك مع وجود القبر في المسجد هل يجوز الصلاة فيه أم لا يجوز؟ قبر النبي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على حاله الحالي هل يجوز الصلاة فيه؟ نعم، اتفقت كلمة العلماء على ذلك، على جواز الصلاة، وليس لأنه مستثنى من جواز إدخال القبر فيه، وإنما الأمراء أبقوا الأمر على ذلك لأن من أجل الفتن والمفاسد العظيمة التي قد تحدث لو أخرجوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام من مكانه الآن. فعجيب، لو أن فعل النبي، لو النبي نفسه الذي أدخل قبر المسجد وهو نهى عن ذلك ولعن من فعل ذلك، نقول ماذا؟ يقدم القول أم الفعل؟
القول،
لأن الفعل يحتمل ماذا؟ الخصوصية، والقول عام بالأمة. كيف هو لم يفعل بل حذر ثلاث مرار ولعن من فعل ذلك؟ تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعه، وبقي الأمر في عهد الخلافة الراشدة وصدر من خلافة بني أمية إلى أن يأتي الوليد فيدخله، وينكر العلماء إلى يومنا هذا ينكرون، ويأتي أحد يستشهد بهذا؟ لا، هذا بهتان عظيم. يقول شيخنا رحمه الله: كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره، لم يكن في البقيع ضريح أبدا مرتفع، لأن البناء عليها واتخاذ المساجد عليها والصلاة عندها، المقصود بغير صلاة الجنازة، وإلا فصلاة الجنازة جائزة، وهو عليه الصلاة والسلام نفسه كما الحمد لله كما مر بنا في درس البخاري، صلى على قبر الرجل الأسود أو المرأة السوداء الذي أو التي كان يقوم المسجد أو كانت تقوم المسجد. أما أي صلاة فيها ركوع وسجود فإنها لا تجوز أبدا عند المقابر. ولو وجد مسجد داخل سور المقابر هل يجوز الصلاة فيه؟ الصلاة فيه باطلة على الصحيح من أقوال العلماء، قيل يكره وقيل تحرم وقيل الصلاة باطلة وهو الأظهر، مطلقا لا نافلة ولا فريضة، لا تجوز الصلاة طالما أنه داخل القبر، داخل سور المقابر وداخل حدود المقابر الصلاة فيه باطلة. وأما كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه محمول على ما إذا كان خارج المسجد، يعني بني القبر من أجل المسجد، فحينئذ ماذا؟ يعني أدخل القبر في المسجد، كان مسجدا وأدخلوا فيه القبر، فماذا يحصل؟ على ولي الأمر أن ينبش القبر ويدخل ويعيد إلى مقابر المسلمين ويبقى المسجد مسجد والحق للمسجد. أما إذا كان قبرا وبني عليه مسجد فالحق حينئذ لمن؟ للقبر.
طب الأولى إيش؟
ويزال المسجد.
الأولى كده في قبر برضو بني عليه مسجد ولا العكس؟
لا، يدخل المسجد. نعم. إذا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أبدا قبور في المسجد، بل ذكر العلماء كابن تيمية رحمه الله لا يعرف إدخال القبور في المسجد بهذه الصورة إلا في عهد الدولة الشيعية الفاطمية، لا يعرف هذا أبدا أبدا، لم يكن موجودا لم يكن موجودا. إذن إدخال القبور في المسجد هذا من أنكر المنكرات ومن أفحش المنكرات والعياذ بالله، فهو إدخالها في المساجد والصلاة عندها كل هذا من وسائل الشرك. بل إن دعائك كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن أحد آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، من هو؟ لا أحضر الآن. قال: أنت ومن بالأندلس سواء. يعني إذا دعوت عند قبر النبي، دعوت الله عز وجل عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وذهبت فدعوت في الأندلس في أقصى المغرب، كله سواء، لا يوجد أي فضيلة للدعاء عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل السنة إذا زرت القبر أن لا تقف عنده، كما قال مالك رحمه الله تعالى وجماعة، تمر ولا تقف أبدا. السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنه قد بلغت وأديت. السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، تنصرف لا تقف. وهل كلما دخلت المسجد زرت؟ لا لا، إنما إذا غبت فترة تذهب، كما وقع في ذلك في دول كثيرة. عظم القبور، بنوا عليها المساجد وجصصوها وزخرفوها فعبدت من دون الله. بل الآن والحمد لله الذي وفق ولاتنا، يعني على ما وصلني إن كان صحيحا، بأن التوصية الآن بعدم بناء أي مقابر مرتفعة، وأنها تكون كلها لحود شرعية. قرار وزاري، الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وفقهم الله جل وعلا أيضا لإزالة قبر هذا اليهودي الخبيث الذي كان يقال له أبو حصيرة في بلدة دمنهور دمتيو، وصدر بذلك إذن من المحكمة لله الحمد والمنة. وزيد والحمد لله. وكم حاول المتهورون قبل أن يزيلوه، وهذا غلط بأيديهم، هذا خطأ غير منكر بيد، هذا خطأ لغير الوالي ومن ليس له سلطان وولاية، ولكن ارفع الأمر إلى ولي الأمر، لا يليق ببلادنا أن يكون فيها رجل يهودي الذي هم أشد أعداء نعظمه ويبين للولاة والسلاطين هذا عملك فقط، لا تتجاوز هذا ولا تتكلم فيه، لا تصريحا ولا تلميح، ولا تخرج من عنده تقول انفضوا أيديكم منه، كما قال عبد الرحمن القاضي لما خرج من عند من هو
السراش،
من عند الحاكم الذي كان مثل عندنا الذي فترة انتقالية لا لا مثل عدل منصور عندنا، كان فيه حاكم مسك البلاد في وقت معين، وهو كان من دخل عليه، فلما خرج قال لأصحابه انفضوا أيديكم منه، فهذا من الخروج على ولي الأمر. ما معنى انفضوا أيديكم منه؟ قد تفهم انقضوا بيعته، وقد تفهم أنه لا خير فيه، هذا أقل ما يمكن أن يقال، لأنه ما فيش مفهوم هذه كلمة عندنا، ماذا؟ ما فيش فايدة فيه، شر. وأما حديث شرار وأئمتكم كذا، هذه حكاية حال ولا دعوة للقول بأنهم أشرار ونحو ذلك، هذا حكاية حال. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أقواما وأثبت لهم الإمارة والإمرة والسلطان،
محمود جبريل
أنهم في
اسم محمود جبريل تقريبا،
لا ليس محمود جبريل، قال فيهم أنهم شياطين في جثمان إنس، جزاك الله. ومع ذلك سيقوم فيكم أئمة يهتدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، ومع ذلك سماهم ماذا؟ أئمة وسلاطين وأمراء. فليس معنى أن السلطان والأمير والحاكم يخطئ أو يقوم ببدعة كما فعل المأمون في عهد الإمام أحمد، لا سيما إذا كانت البدعة قد لبس عليه فيها، يعني القول بخلق القرآن بإجماع للسنة كفر، لكن إذا كان قد لبس عليه ويوجد شبهات لابد من إزالة هذه الشبهات. أما التكفير الآن ده قال كلمة كذا على طول يدين الختم الكفر مباشرة، مفيش تأويلات ولا فيه أنه ربما يجهل هذا الحكم، وتنتظر ثلج العلماء الكبار في مسألة التكفير ونقض البيعة والإمارة والإمامة، لا ما عندهم هذا، على طول مباشرة التكفير.
مصطفى محمود عبد الجليل،
مصطفى عبد الجليل، هذا الحاكم الانتقالي في ليبيا، لا يجوز هذا الكلام في حقه ساعة إذن. والحديث قال شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له. والحديث الثالث في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا الحديث أخرجه الشيخان. وفي لفظ مسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذا عند مسلم رحمه الله تعالى. فكله من أعمال الجاهلية ضرب الخدود جزعا عند المصيبة، ضربها ماذا؟
جزعا
عند المصيبة. وشق الثوب كذلك، وحلق الشعر أو نتفه كذلك. والدعاء بدعوى الجاهلية من الكلام الرديء، ونصراء وكسياء وعضداء وفجعة قلباء هذا كله من الجزع، كل هذا من دعاء الجاهلية وأعمالهم. فيجب على المؤمن إذا وقعت له مصيبة الصبر، يجب على المؤمن الصبر إذا وقعت له مصيبة، والاحتساب وعدم الجزع. فلا يشق ثوبا، ولا يلطم خدا، ولا ينتف شعرا، ولا يحلقه، ولا يتكلم، ولا يحلقه، ولا يتكلم بالكلام السيء كلام الجاهلية، ولكن يصبر ويحتسب. وفي حديث أبي موسى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصارقة والحالقة والشاقة كما تقدم. تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حلق أو صلق أو شق. وسبق بيان معنى الحالقة أو الصارقة، الحالقة والصارقة والشاقة. نعم.
الروايات ذكر وذكرت.
نعم.
الأخ جاء بزلخيم اليونينية في الأصل ذكرت، وفي الهامش ذكر.
ذكر في اليونينية.
ذكرت في الأصل وفي الهامش ذكر.
نفس الرقم 1341.
لا الرقم مش واضح والله شيخنا، أتى بالباب وخلفه مباشرة الحديث باب بناء المسجد.
عبد الله.
نعم.
ماشي.
زال الله خير.
اليونينية أيضا نسخة معتمدة جيدة.
نعم.
باب بناء المسجد على القبر.
باب بناء المسجد المسجد على القبر.
نعم.
وأما
الحديث نعم.
اللفظ هنا الصالقة والحلقة والشاقة المقصود بها النساء فقط ولا أيضا لو رجل أناح؟
لا، حتى لو فعل ذلك الرجال. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع: من شهد الجنازة أو الجنازة لغتان حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: يا رسول الله، ما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أي من الأجر. وفي رواية مسلم: أصغرهما مثل جبل أحد. هذا فيه دلالة على عظم أجر من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، وعظم أجر من شهدها حتى تدفن. فعلى المؤمن ألا يفوت هذا الخير، فيتبع الجنائز ويحضر الصلاة عليها والدفن متى استطاع ذلك، لما فيه من الخير العظيم. وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من تبع الجنازة حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ذكر منها اتباع الجنائز. فاتباع الجنائز فيه عظة، وفيه ذكرى للموت، وفيه ترقيق القلوب، وفيه جبر للمصابين ومساعدة لهم، فيه جبر للمصابين ومساعدة لهم، وفيه فيه مصالح كثيرة. نعم. نعم.
هو اتباع الجنازة أن يكون أمام النعش ولا خلفه ولا
لا بأس أن يمشي أمامه أو خلفه، كل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل: من كان راكبا يمشي خلف، ومن كان راجلا يمشي، لا بأس أن يمشي أمام. والصواب أن الأمر في ذلك واسع، راكبا أو راجلا يتبع الجنازة لا بأس بذلك. وسواء كان راكبا سيارة، يعني مثلا في الرياض تذهب المقابر في شرق الرياض، ثم كان يسمى النسيم، وأغلب الجنائز المسجد قال له مسجد الرجح حوالي 20 دقيقة تقريبا أو نصف ساعة إلى المقابر بالسيارات. فهل يعد هذا اتباع للجنازة؟ نعم. بعض الناس تشدد وشق على المسجد تكون مسافة مثلا كيلو أو 2 كيلو والطريق ترابي أو دحض وطين يقول لا لا بد أن نمشي، هذا غلط، هذا من الجهل، ويقول المشقة أفضل. لا، المشقة أفضل الغير متكلفة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أما علمت أن أجرك على قدر نصبك لعائشة رضي الله عنها، هذا لأن المشقة جاءت مقصودة ولا مصادفة؟
مصادفة.
مصادفة. أما أنك تشق على نفسك، النبي نهى أبا إسرائيل أن يقف في الشمس وأن لا يجلس وأن يصوم ولا يفطر، فقال إن شئت صوم، وأما الوقوف في الشمس لا، ولا تجلس لا، لا يجوز هذا، تجديد على نفسها حتى ولو بالعبادة لا يجوز. نعم.
إن شاء الله بارك الله فيك. لو الإنسان لما كان ماشي في الطريق مثلا ورأى جنازة ناس يتبعونها فصلى معها ولم يصلي عليها فيأخذ قيراط من قيراطان،
الظاهر أنه إذا صلى عليها وتبعها حتى فلعل له قيراط واحد في الاتباع، ولكن ممكن أن يصلي عليها على القبر، على القبر. وبالمناسبة الدعاء الجماعي ممن يبيحه سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله تعالى، ولكن لو دعا شخص وأمن الناس مصادفة لا قصد يبيح أيضا، لا يرى أنه لا بأس، ويقول أنه جاء في ذلك حديث برفع اليدين أنه لا بأس به، لكن أنا لا أعلم حديث عن رفع اليدين حقيقة، أنا لا أعلم. عند القبر، عند القبر
والجهر بالدعاء.
نعم، هو
جهرا والناس
يؤمنون. إذا جاء مصادفة، إذا كان شخص يدعو وهو مؤمنون لا بأس، لا ليس عند الموعظة، إنما بعد مثلا ما ينتهي من الدفن يدعو وجماعة وهم يؤمنون عليه، لم يرد هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
يعني لم يرد لا رفع اليدين ولا الدعاء جماعة؟
لا أعلم في رفع اليدين شيء في هذا الموطن خاصة، لكن عمومات الأدلة أن الإنسان يرفع يديه، إذا رفع العبد يديه الله جل يكره أن يردهما صفرا خائبتين ونحو ذلك، وأنه من أسباب جبه الدعاء كما ذكر ابن القيم رفع اليدين، فهذه أدلة عامة، أدلة عامة. نعم.
والدعاء الجماعي شيخنا لا، الصواب لا يجوز.
نعم، الصواب أنه لا يجوز قصدا، لا يجوز قصدا. نعم.
حتى لقصد التعليم العوام لا يعرفون الدعاء،
يعلم في المساجد وفي المواعظ ونحو ذلك أفضل.
قال رحمه الله باب الزكاة، كتاب الزكاة،
بركة، لعل نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم من يحبه وأرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخنا بارك الله فيك.